عيد الأحبة بدره نور بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا،
والطير من فرق المحبة قد شدا،
والثمر بل له التبتل والندى،
طاب المساء إذا اجتمع على الهدى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، يقبل التوبة عن عباده فليس بينه وبين العباد حائل، جعل ما على الأرض زينة لها، وكل نعيم الدنيا لا محالة زائل. حذر بني آدم من الشيطان، وللشيطان منافذ وحبائل، فمن أطاع مولاه وعصى هواه فذلك الكيس العاقل، ومن اتبع هواه وعصى مولاه فهو الضال الغافل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنزه الذات عن الشريك والشبيه والمشاكل. نحمده تبارك وتعالى هو كما أثنى على نفسه، إذ الحمد منه وإلى جنابه واصل، ونعوذ بنور وجهه الكريم من شر الفتن والوساوس والقلاقل، ونسأله الفوز بالجنة ورفقة النبيين والصديقين والمقربين الأوائل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، هو لرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وقنا بحبه شر النوازل، وارزقنا اللهم شفاعته عند الخطوب وفي كل المنازل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء، وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، بحمد الله تعالى وفضله ومنه وجوده وكرمه، لا يزال الحديث موصولا عن الأحداث التي وقعت في شهر الله المحرم في سيرة نبينا المكرم صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في المرة الماضية أنه في العام الثالث من الهجرة وقعت في شهر الله المحرم غزوة نجد، التي تعرف أيضا بغزوة ذي أمر، والتي يعتبرها المؤرخون وأهل العلم بالسير أكبر نشاط عسكري قبل غزوة أحد التي وقعت في شهر شوال من العام الثالث من الهجرة. ثم ننتقل إلى العام الرابع من الهجرة، وفي المحرم كانت هناك سريتان من سرايا نبينا العدنان صلى الله عليه وسلم. السرية الأولى سرية الصحابي الجليل أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه إلى طليحة بن خويلد الأسدي وأخيه سلمة. السرية الثانية هي سرية الصحابي الجليل عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه إلى بطن عرنة بعرفات، وكانت لقتل خالد بن سفيان بن نبيح الهزلي، فأدها على الوجه الأكمل رضي الله عنه وأرضاه. ثم انتقلنا إلى العام السادس من الهجرة، وفي المحرم في هذا العام كانت سرية محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه إلى القرطاء. وفي هذه السرية كما ذكرت آنفا أسر المسلمون واحدا من زعماء بني حنيفة، وهو ثمام بن أثال الحنفي رضي الله عنه، الذي من النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق سراحه بغير فداء، فأسلم وحسن إسلامه، وكان أول من دخل مكة في الإسلام ملبيا ومعتمرا رضي الله عنه وأرضاه. في المحرم من العام السابع من الهجرة كانت هناك ثلاثة أحداث كبار عظام جسام. أولها رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته الكبرى زينب رضي الله عنها إلى زوجها وابن خالتها وهو أبو العاص بن الربيع، بعد أن أسلم ردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالعقد الأول. الحدث الثاني في المحرم من العام السابع من الهجرة غزوة الغابة التي تعرف أيضا بغزوة ذي قرد، وهذه الغزوة كان النصيب الأكبر فيها للصحابي الجليل سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، الذي كان إذا جرى يسابق الخيل، والذي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه فقال خير رجالتنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه. ثم يأتي الحدث الثالث في المحرم من العام السابع من الهجرة وهو أكبر الأحداث على الإطلاق، غزوة خيبر، آخر غزوة أوقعها النبي صلى الله عليه وسلم باليهود. كان للنبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود أربع غزوات، وهي بحسب ترتيبها الزمني غزوة بني قينقاع وغزوة بني النضير وغزوة بني قريظة والغزوة الرابعة والأخيرة التي نحن بصدد الحديث عنها غزوة خيبر. لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية مع أهل مكة في ذي القعدة من العام السادس من الهجرة، أمن بهذا الصلح جانب المشركين، وكان النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يقاتل في أربع جبهات: جبهة المشركين بمكة، وجبهة اليهود بداخل المدينة وبخارج المدينة، وجبهة أعراب البوادي القبائل التي تحيط بالمدينة، وجبهة المنافقين داخل المدينة. وكانت أكبر وأخطر هذه الجبهات جبهة المشركين، فلما أمن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجبهة بعقد صلح الحديبية تفرغ للجبهة الثانية في الخطورة وهي جبهة اليهود. واليهود كما نعلم هم الذين حزبوا الأحزاب وجلبوهم إلى المدينة، ولولا فضل الله تبارك وتعالى على رسوله وعلى صحابته الكرام لكان قد حدث ما لا يحمد عقباه. فقد أراد الأحزاب الذين ألبوا عن طريق اليهود أن يستأصلوا شأفة المسلمين، ولكن الله تبارك وتعالى بفضله ورحمته رد الذين كفروا لم ينالوا غيظا. فلذلك كان من الضرورة بمكان أن يتفرغ النبي العدنان صلى الله عليه وسلم لقتال اليهود، هؤلاء أخطر الناس على الدعوة في كل زمان وفي كل مكان. يقول أهل العلم: لو تركت الثعالب مكرها، ولو تركت الذئاب غدرها، ولو تركت الثعابين سمومها، ما ترك اليهود ما جبروا عليه من مكر وخديعة وخيانة. فكان لزاما على النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهر البلاد والعباد من شرهم ومكرهم وخبثهم. فلذلك كانت غزوة خيبر. وخيبر قرية فيها زروع ونخيل تقع في الشمال الشرقي من المدينة النبوية على صاحبها وساكنها أفضل الصلاة وأزكى التحية، وكان يقطنها اليهود. في بداية الأمر كان يهود خيبر من المسالمين، لكن حينما لجأ إليهم يهود بني النضير بقيادة حيي بن أخطب تغيروا على العكس والتمام، فأرادوا أن يكيدوا للإسلام والمسلمين، فعزم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم على الذهاب إليهم واستئصال شأفتهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رأس 1400 من الصحابة الكرام، وهو نفس العدد من الصحابة الذين كانوا معه في يوم الحديبية، لأن خيبر كانت غنيمة ساقها الله تعالى لأهل الحديبية فقط، ولذلك لم يسمح النبي صلى الله عليه وسلم لمن تخلف عن خروجه معه إلى يوم الحديبية، لم يسمح لواحد منهم أن يخرج معه إلى خيبر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى مشارف حصون خيبر، وكانت خيبر محصنة بحصون وقلاع كثيرة، وهذه عادة اليهود أنهم يحتمون بالحصون والقلاع، ولكن إذا جاء أمر الله ما تمنعهم، لا تمنعهم حصونهم ولا قلاعهم، أمر الله تبارك وتعالى لا مرد له. النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مشارف خيبر ليلا، لكنه كعادته عليه الصلاة والسلام كان لا يغزو بلدة إلا بعد الفجر، ينظر ويستمع، إذا سمعوا أذانا دل هذا الأذان على أن هذه البلدة دار إسلام، وإذا لم يسمع أذانا دل هذا على أن هذه البلدة دار حرب وليست بدار إسلام. بات النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الكرام، وطلع الفجر ولم يسمع صوت الأذان، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يباغتهم. خرج اليهود في صبيحة هذا اليوم معهم الفؤوس والمكاتل، آدة الزرع والحرث، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لاذوا بالفرار، وهم يقولون محمد والخميس، محمد والخميس، والخميس هو الجيش، سمي الجيش بالخميس لأنه يتألف من خمسة أجزاء: المقدمة والمؤخرة والقلب والميمنة والميسرة. فتحصنت اليهود في قلاعهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتهيؤ والتجهز للقتال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فتهيأت لها في ذلك اليوم، وتهيأ لها آخرون، كل يريد أن يفوز بهذا الشرف، رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ وكان علي رضي الله عنه يشتكي بوجع في عينيه، أصابه رمد، فجيء به وهو مصاب بهذا الرمد، فتفل النبي صلى الله عليه وسلم بريقه الشريف بأبي هو وأمي في عين علي فبرئت في الحال، معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية وقال له: امض إليه. فقال علي: يا رسول الله، امض إليهم على أن يكونوا مثل ما نكون عليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: ادعهم إلى الإسلام. وهكذا الدعوة الصحيحة، نحن لا نقاتل الناس من أجل القتال أو من أجل الغنائم أو من أجل الاستياء على الأرض كما يقول كثير من المغرضون من المغرضين، وإنما همنا أن ندعو الناس إلى الله، ندعو إلى الله على بصيرة، فمن آمن فبها ونعمت أخونا، له ما لنا وعليه ما علينا، وإن كفر وأبى فليس بيننا وبينه إلا القتال. فخرج علي رضي الله عنه وفتح الله تبارك وتعالى عليه الحصن، ثم توالت الفتوحات حصنا بعد حصن حتى نصر الله تبارك وتعالى نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، ونصر الله عز وجل الصحابة الكرام، وفتحت خيبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مشارفها قال كلمته المشهورة: الله أكبر الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. في غزوة خيبر وقعت أحداث نستعرض بعضها على مسامعكم. أولا، عدد من نال الشهادة في يوم خيبر من المسلمين 16 رجلا، وعدد من قتل من اليهود في غزوة خيبر 93 رجلا. الفارق كبير بين شهداء المسلمين وبين قتلى خيبر، 16 من الصحابة رضي الله عنه أجمعين و93 من خيبر. في غزوة خيبر جاءت امرأة تدعى زينب بنت الحارث، وكان زوجها من زعماء اليهود سلام بن مشكم ابن أبي الحقيق، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهدية، وهي تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها ولا يقبل الصدقة، ماذا كانت هديتها؟ شاح، جاءت بشاة مسمومة، سألت أي اللحم أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه ما تقدم من اللحم، الذراع والرقبة، فأكثرت السم في الذراع والرقبة ليقينها أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأكل من هذه الأعضاء. فلما وضعتها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة من الصحابة الكرام، بمجرد أن وضع النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من لحم الشاه في فمه لم يستسغها، وقال لأصحابه: ارفعوا أيديكم فإن هذا العظم يخبرني بأنه مسموم. وكان أحد الصحابة قد ابتلع أو ازدرد قطعة من اللحم قبل هذا التحذير النبوي، وهو الصحابي الجليل البراء بن معرور رضي الله عنه، فمات من إثرها لأن قطعة اللحم كانت مسمومة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة فاستدعيت أمامه، فقال: ما حملك على هذا؟ ما الذي جعلك تأتين بشاة مسمومة وتقدميها إلينا؟ فقالت: قلت قتلت أبي وقتلت أخي وزوجي، فأنا أختبرك، إن كنت نبيا فإن الله تعالى سيخبرك، وإن كنت ملكا استرحنا منك. فعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر. لكن لما مات بشر بن البراء بن معرور رضي الله عنه قتلت به قصاصا. ولذلك نجد أن بعض المصادر التاريخية تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام عفى عنها ولا تكمل، ونجد أن البعض الآخر يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتلها. للجمع بين الروايتين، والروايتان صحيحتان، عفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر، هذا حقه، لكن لما تبين موت بشر بن البراء بن معرور رضي الله عنه من أثر السم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلها قصاصا، النفس بالنفس ولا يظلم ربك أحدا. في غزوة خيبر ذبح الصحابة رضوان الله عليهم مجموعة كبيرة من الحمر الإنسية، وقاموا بعد ذبحها بسلخها ثم بتقطيعها ثم وضعوها في القدور فنضجت ولم يبق إلا أن تغرف وتثرد وتؤكل. فإذا بمناد من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي ويقول: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم عليكم لحوم الحمر الإنسية وحرم عليكم نكاح المتعة. ماذا كان رد فعل الصحابة رضوان الله عليهم وهم قد تهيأوا للأكل على الفور بدون تردد وبدون تفكير؟ قالوا سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاموا بإلقاء هذه اللحوم. يعني ما قالوا نحن تعبنا في الذبح والسلخ والإنضاج ولم يبق إلا أن نأكل مرة وانتهى الأمر، لا والله، سمعا وطاعة قاموا بإهراق ما في القدور، وحرم عليهم من ذلك اليوم إلى قيام الساعة لحوم الحمر الإنسية. ومن باب التذكرة والشيء بالشيء يذكر، لحوم الحمر الوحشية الحمار المخطط حلال لا حرج فيها. ونكاح المتعة قبل خيبر كان حلالا، أن يتزوج الرجل امرأة على مال معين لوقت وزمن معين، لكن في غزوة خيبر كما ذكرت آنفا نادى المنادي بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة. للأسف الشديد نجد حتى يومنا هذا طائفة تدعي الانتساب إلى الإسلام زورا وبهتانا، وهم الروافض، يقولون بحل المتعة، بل يقولون باستحباب المتعة، وأنه كلما تمتع المرء أكثر وأكثر كلما كانت درجاته أفضل وأفضل. هذا كلام باطل بإجماع أهل العلم، نسأل الله السلامة. في أثناء غزوة خيبر وبعد الفتح المبين جاء المهاجرون الذين كانوا لا يزالون بالحبشة، يتقدمهم الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. سر النبي صلى الله عليه وسلم بهم سرورا بالغا، وقال كلمته المشهورة التي خلدها التاريخ: والله ما أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. أي أن الله تبارك وتعالى أرسل إلي سرورين وبشارتين وفرحتين في يوم واحد، الأولى فتح خيبر والثانية قدوم جعفر. أيضا وفد الأشعريين، وفيه أبو موسى الأشعري ومعه عمه أبو عامر الأشعري وجماعة من هؤلاء، وهم من اليمن، وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر. كانوا قد خرجوا على سفينة من اليمن، وفي الطريق التقت سفينتهم بمهاجري الحبشة وعادوا سويا. أيضا في أثناء تواجد النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر وفد عليه الصحابي الجليل أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي. كان أبو هريرة قد وفد إلى المدينة فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وكان عليه الصلاة والسلام قد استخلف على المدينة نميلة ابن عبد الله الليثي، كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج غازيا أن يستخلف واحدا من أصحابه على أهل المدينة ليقيم بهم الصلاة وليقيم لهم شؤونهم. يقول أبو هريرة: فصليت الفجر خلفه فقرأ: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال أبو هريرة: فلما سمعت هذه الآيات قلت: ويل لفلان، إذا كال كال بالناقص، وإذا اكتال اكتال بالوافي. هذا القول من أبي هريرة يبين له كيف أنه استشعر واستحضر معاني القرآن وهو يستمع إلى القرآن. وهكذا يجب أن يكون المسلم، ليس مجرد وقوف وراء الإمام أو في الصلاة واستماع إلى آيات الله وترديدها بغير تفكر وبغير تدبر. قال: فطلبت منه أن يجهزني إلى خيبر، يعني كان متشوقا إلى لقاء النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يستطيع أن ينتظر حتى يعود النبي عليه الصلاة والسلام من خيبر. فذهب إلى خيبر والتقى بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقسموا ويفرضوا له بسهم. إنه الصحابي الجليل أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي الذي نقل لنا العدد الأكبر والكم الأكثر من أحاديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم، أكثر من 5000 حديث رواها ونقلها لنا بصدق وأمانة هذا الصحابي الجليل. بالرغم أننا لو نظرنا إلى الفترة والمدة التي قضاها مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حوالي 4 سنوات وشهر أو شهران، أسلم أو وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم من العام السابع، وأسلم قبل ذلك، أسلم على يد الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي، لكنه التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام وصحبه من المحرم في العام السابع من الهجرة إلى أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام وانتقل إلى الرفيق الأعلى في ربيع الأول من العام 11 من الهجرة. قد يقول قائل أو يتعجب متعجب: أن كيف لأبي هريرة رضي الله عنه في هذه الفترة الزمنية القصيرة أن يروي وأن ينقل لنا هذا الكم الكبير والعدد الكثير من أحاديث البشير النذير عليه الصلاة والسلام، أكثر من 5000. لا ننسى إخوتي الكرام أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بالبركة في الحفظ، فما سمع أبو هريرة رضي الله عنه حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا حفظه ووعاه، فجعله الله تبارك وتعالى سببا من أسباب حفظ السنة المطهرة صلى الله وسلم على صاحبها، ألا وهو نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. في خيبر تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة صفية بنت حيي بن أخطب، وكان زعيما لبني النضير. وقعت صفية في الأسر كما وقع معها كثير من نساء وصبيان اليهود. فكانت من نصيب الصحابي الجليل دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه. هذا الصحابي الذي كان جبريل عليه السلام يأتي متمثلا في صورته، لأنه كان جميل الصورة حسن الطلعة. وهذا الصحابي هو الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية رسولا إلى قيصر ملك الروم، دحية ابن خليفة الكلبي. وقعت السيدة صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها في نصيبه، فجاء أحد الصحابة وقال: يا رسول الله، إن هذه المرأة ابنة زعيم بني النضير، وهي لا تصلح إلا لك. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم دحية بن خليفة الكلبي واحدة بدلها من نساء اليهود، وأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج بها، وجعل مهرها العتق. كأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل عتقها صداقها، وبنى بها النبي عليه الصلاة والسلام، وتشرفت بالشرف الأكبر أن أصبحت واحدة من أمهات المؤمنين. كانت صفية رضي الله عنها وأرضاها امرأة حسانة جميلة، وكانت قصيرة بعض الشيء. ولذلك مما نقل عن أمهات المؤمنين، وهذا أمر فطري، الغيرة بين النساء ولا سيما بين الضرائر، أن السيدة عائشة رضي الله عنها ذات مرة أشارت بيدها إشارة هكذا، يعني كأنها تقول إنها امرأة قصيرة، فأبصرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. وهذا يدل على خطورة الغيبة، أن تنتقص أحدا هذا حرام. يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني لغيرت طعم الماء وعكرته. وأيضا بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن بعض نسائه من أمهات المؤمنين كن يقولن لها يهودية أو ابنة يهودي، فشكت صفية رضي الله عنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فبماذا أجابها النبي عليه الصلاة والسلام؟ بأبي هو وأمي. قال لها: قولي لهم أو قولي لهن، النبي صلى الله عليه وسلم يوصيها، قولي لهن: أبي نبي، وعمي نبي، وأنا تحت نبي، فأيكن تفخر علي؟ يعني أنا من نسل هارون عليه الصلاة والسلام وهو نبي، وعمي موسى عليه الصلاة والسلام وهو نبي، وأنا تحت نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأيكن تفخر علي؟ هذا فخر ليس وراءه فخر. وفي المرض الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى وحوله النساء من أمهات المؤمنين، قالت صفية: يا رسول الله، وددت والله لو أن ما بك من وجع بي، يعني تتمنى أن يكون المرض والألم بها ويرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما سمعت أمهات المؤمنين هذا الكلام تغامزن، كأنهن يعني يقولن أنها تجابل أو تقول كلام ليس بحقيقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مضمضن، يعني أنتم تكلمتم بكلام غير صحيح، فوالله الذي لا إله إلا هو إنها لصادقة، إنها صفية ابنة حيي بن أخطب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، التي بنى بها النبي عليه الصلاة والسلام بها في طريق عودته من خيبر. أيضا من الأحداث التي وقعت في يوم خيبر أنهم في طريقهم إلى المسير والعودة إلى المدينة تعبوا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال بن رباح مؤذنه: يا بلال، احفظ علينا الفجر، يعني نريد أن ننام لنستريح، فأنت توقظنا إذا حان وقت الفجر. فظل بلال رضي الله عنه مستيقظا إلى أن أخذته غفوة أدركه ما أدرك الناس من التعب، فناموا جميعا. وطلع الفجر بعد ارتفاع الشمس، فكان أول من استيقظ هو النبي عليه الصلاة والسلام، فأيقظ الصحابة وعاتب النبي صلى الله عليه وسلم بلالا وقال: يا بلال، ماذا صنعت بنا؟ يعني أوصيناك أن تحفظ علينا الفجر فنمت، فقال بلال: يا رسول الله، أخذني ما أخذكم، يعني أخذني التعب فنمت. صحابة رضوان الله عليهم كأنهم شعروا بحرج أنهم فوتوا صلاة الفجر، فقالوا: يا رسول الله، هل علينا من شيء؟ هذا الدين يسر. فقال صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي: لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة. فطمأن قلوبهم وهدأ من روعهم بهذه الجملة التي تبين لنا سماحة هذا الدين وأنه يسر. لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة. لكن البعض للأسف يفهم هذه الجملة فهما خاطئا مغلوطا، يظن أنه إن نام عن الصلوات فلا حرج عليه. نعم، لا حرج عليك، شريطة أن تأخذ بالأسباب أولا. إذا أخذت بالأسباب لقيامك للصلاح وبخاصة لصلاة الفجر لأنها تأتي بعد نوم طويل، فلا حرج عليك. لكن أن تهمل وتفرط في الأخذ بالأسباب وتنام وتقول لا تفريط في النوم، هذا لا يجوز. والأخذ بالأسباب يكون بعدة وسائل: أن تنام مبكرا، أن توصي بعض أهلك أن يوقظوك، والآن ولله الحمد وسائل الإيقاظ سهلة عن طريق المنبهات أو عن طريق الهواتف، أو أن توصي أحد أصحابك أن يوقظك، وهكذا. فإن أخذت بهذه الأسباب ونمت فلا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة. أيضا من أحداث غزوة خيبر، وكما قلت أن الأحداث في هذه الغزوة كانت كبيرة جدا، أن النبي عليه الصلاة والسلام صالحهم على أن يقيموا في زروعهم وأن يكون نصف المحصول للمسلمين والنصف الآخر لهم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا أهل زراعة، وإنما كانت هذه حرفة اليهود، وظل اليهود هكذا يعطون نصف محصول ثمارهم إلى المسلمين ويأخذون النصف الآخر، إلى أن أحدثوا حدثا في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأجلاهم، ولم يجتمع منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا في جزيرة العرب دينان، ولله الحمد والمنة. بعد أن فتحت خيبر توجه النبي صلى الله عليه وسلم بجمع من أصحابه إلى وادي القرى، ووادي القرى قريبة من خيبر وكان بها يهود أيضا، فناوشوا المسلمين في قتال لكن سرعان ما سلموا واستسلموا. لما علم بذلك أهل فدك وأهل تيماء أظهروا أيضا الاستسلام وقاموا بدفع الجزية، وفدك قرية قريبة من خيبر وكذلك تيماء قريبة من خيبر. أعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل تيماء بعهد وكتاب مكتوب: هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله بني عادياء، وهم يهود تيماء، صالحهم النبي عليه الصلاة والسلام على أن عليهم الجزية ولهم الحماية، الليل مد والنهار شد، وهذا تأكيد لهذا العقد وهذا العهد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بسيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يعلمنا منها الدروس والعبر، وأن يعيد لنا المجد السالف كما كان في عهده عليه الصلاة والسلام، وأن ينصر عباده الموحدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليل الأحبة بدر نور بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا، والطير من فرق المحبة قد شدا، والثمر بل له التمتع.